أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى المسألة 138. مسألة 138. قال: إذا فسخ البائع المغبون. تعرفون إحنا يعني بس ردت كتذكير، يعني أخدح في ذهنكم مسألة إنه الغبن قد يكون من يعني البائع مغبون، قد يكون المشتري مغبون، وهذا أعتقد ذكرناه في الدرس السابق واللي قبله، يعني مرارا وتكرارا أكدنا عليه إنه لا تتصورون بس البائع هو العفو المشتري هو المغبون، قد يكون البائع قد يكون المشتري وهكذا. هسه ما أدري خادمة العلم تقول من الطرفين، يعني اثنيناتهم في آن واحد مغبونين. أنا يعني ما أتصور مثل هذه المسألة، تصورها صعب يعني على ذهني. أي تصور أنه كلاهما مغبونين يعني ما ممكن، إلا تكون في جهات مختلفة الغبن، أما في نفس الجهة غبن ما أعتقد يصير. يعني مثلا خلينا نفترض أنه في سعر البيت، زيد باع البيت إلى عمر، خلينا نمثل بهذا المثال، أو سيارة، زيد من باع البيت إلى عمر، ها أي بلي ممكن، إذا هيش خو ما عندنا إشكال. زيد إذا باع البيت إلى عمر، فأما يكون إذا نتحدث عن السعر، إذا السعر غالي أو ناقص قليل، يعني أقل من السوق أو أكثر من السوق، فواحد منهم يكون هو المغبون مو كلاهما، وقد يكون يعني إذا من جهتين مختلفتين مغبون يصير ممكن. إذن فخلي نصور هسه المثال مع المصنف اللي جاء به، هو أن يكون البائع هو المغبون. يعني خل نفترض أنه زيد اشترى دار أو سيارة من عمرو، فاشتراها بسعر أكثر من سعرها المتعارف، فيكون زيد المشتري مغبون، من حقه يرجع السيارة إلى عمرو ويقول له أنا غبنت بيها أو الدار أو أي شيء آخر. قال في مسألة 138: إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري اللي هو الغابن قد تصرف في المبيع. المشتري تصرف بالمبيع تصرفا مغيرا له، تصرفا مغيرا له، يعني أنا بعت شيء إلى زيد. خلنا نفترض أنا بعت دار إلى زيد وبعته وتبين أنه أنا بائع بأقل من قيمته الفعلية، فأنا مغبون من حقي أرجع الدار. وجدت زيد قد تصرف في الدار مثلا، فلش الطابق الثاني مثلا، أو بنى، لا هو طابق واحد وبنى به، فمرة تكون زيادة مرة تكون نقيصة وهكذا، يعني هذا التصرف صار بتغيير لصفة الصفة الخارجية لهذا أو واقعية لهذا للعين المباعة. قال: إذا فسخ البائع المغبون وكان، أي يعني أحسنت نور كربلاء، أنه ما بقى على حاله صار بتغيير، وكان المشتري اللي هو الغابن قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له. زين، فإما أن يكون هذا التصرف تصرف المشتري اللي هو زيد بمثالنا بالنقيصة، أحسنت علوية، أو بالزيادة أو بالامتزاج. هسه مثلا دار قلنا عليها بالنقيصة فلش السياج مالها صار نقص في الدار، أو بالزيادة بنى بها غرفة إضافية مثلا، أو كان ما مصبوغ صبغة ما مكيش كيش إلى آخره، أو بالامتزاج كما سيأتي مثلا فتح على قطعة فتح على دار آخر ملاصق له وهكذا امتزج. طبعا هذا الامتزاج هم ما يعني يكون مرة حالة جديدة يكون يعني تغيير تام، ومرة لا ممكن فرزة وإلى آخره. تعرفون إذا هسه راح يجينا هو هم يمثل، يعني السيد حفظه الله راح يمثل بعض الأمثلة. قال بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره. فإن كان بالنقيصة إذن سنناقش على مسألة النقيصة، فتقدرون ترقمون ألف النقيصة، باء الزيادة، جيم الامتزاج، وكل واحدة من ذن النقاط يكون بها فروع أخرى. لا هسه يقول الامتزاج مختلف نور كربلاء، الامتزاج مرة يكون بغيره ومرة يكون بمثله، وإذا بغيره أو بمثله ممكن فرزه عن الامتزاج ولا يمكن فرزه، ونوبات لا يمكن فرزه وبصعوبة. كل هاي التفريعات احنا راح نناقشها في هذه المسألة، لها صور سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في هذه المسألة. إيه بغيره أعم، يعني بغيره مرة يكون جنس ثالث يصير ومرة لا. تعرفون سل الأكسجين والهيدروجين لما ينتزجن يصير ماء، حقيقة ثالثة صارت، بلي غير يعني غاز الأكسجين غير غاز الهيدروجين وهكذا. مثلا الخل والسكر يصير سكن جبين، وهي حقيقة ثالثة تصير، وهكذا كثير. أما إذا أخلط حنطة بحنطة لا نفس الحقيقة، بس حنطة بشعير احتمال حقيقة أخرى ممكن فصلها ما ممكن فصل. هذا كل الكلام سيأتي التحدث عنه في هذه المسألة. قال إذن هسه احنا قسمناها ثلاث أقسام، أما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. رح ناخذ النقطة ألف ونشوف الفروع المترتبة عليها. بالنقيصة إذا كان التصرف مغيرا للعين بس بالنقيصة. قال فإن كان بالنقيصة يعني هذا التصرف المغير للعين بالنقيصة، أخذ البائع من المشتري، أنا أقول له زيد رجع لي داري ورجع لي فرق النقص اللي طرأ على داري، مثلا هدمت السياج، فلشت السياج أو فلشت الطابق العلوي، فانطيني الفرق مال النقص الذي طرأ على المنزل. وأعتقد هاي واضحة ومسلم بها في أذهانكم. قال أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف بالإضافة إلى قرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية. يعني أرجع العين أولا، اثنين أخذ الفرق الذي أحدثه، ثلاثة قرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية، يعني شكل الخارجي. يعني أنا مو بس أخذ انه فلوس السياج اللي راح ابناها، لا اثر على شكل البيت هم اثر عليه. ها بل البارحة وضحنا القرش، قلنا الفرق الحاصل النقص الطارئ، الفرق بين الشكل الاولي والشكل الثانوي. يعني تعرفون هو من فلش السياج وراح يرجع يبناه ما راح يرجع يبناه مثل البناء الاولي، احتمال شكله يصير مو تام وهكذا. فالمهم إذا كان أكو هناك نقص آخر بالشكل الخارجي والهيئة لابد أنه يدفع لي فارق أيضا قرش عن النقص الذي أحدثه، مو بس يعطيني فلوس بناء السياج. ذلك قال قرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيميا أو مثليا متعذرا بحيث لا يتدارك تمام النقص. أنا أعتقد وضحنا القيمي والمثلي في درس سابق، فاللي ما كان حاضر يرجع للتسجيل حتى يتأكد من شنو معنى المثلي شنو معنى القيمي وهكذا. إذن قلنا ياخذ بدل التالف زائدا القرش الحاصل من زوال الهيئة الاجتماعية، يعني شكلها الخارجي خلينا نقول، إذا كان لها دخل في زيادة القيمة. الشكل الخارجي إذا إلى مدخلية في زيادة القيمة، وكان التالف قيميا إذا قيميا أو مثليا متعذرا بحيث لا يتدارك تمام النقص بدفع قيمة التالف فقط، فلا بد أنه شيء يسوي يدفع عنا القرش يعني الفرق. زين وإن كان بالزيادة، تعرفون الستو يعني مثلا خصوصا اللي عندهم سيارات وكذا، إذا مثلا ضرب السيارة ما توصلها، صحيح يصلح لك سيارتك اللي ضرب سيارتك بس يأثر عليها، راح ينزل من قيمتها ورقة ورقتين، فهذا يسموه قرش، يعني فرق صار بالشسم السيارة مضروبة يعبرون عنها. ما أدري سيد إسماعيل لعله يأكد لنا أو ينفي مثل هاي المعلومة، انه اذا ضرب سياره راح يروح يصلح الهيا، بس مو بس يصلح الهيا، يعني التصليح مو كافي. صحيح هو صلحها له، بس ادى الى نقص، ادى الى نقص بسعرها. اي فرق نوبات ورقه، نوبات اكثر، اي حتى لو رجع صلحها وصبغها وكذا ياثر على سعرها. يعني بتعبيرنا اكو شيء تعبير، يعني اهل العراق يقول ما رجعها على البلاد، مو مثل البلاديه. اي إيه النقيصة لها أقسام خادمة الزهراء فضة. النقيصة لها أقسام، إحنا دا نناقش القسم الأول، إنه إذا صار النقص، إذا أحدث المشتري النقص فمن حق البائع إنه يرجع عليه بالفرق اللي أحدثه من النقص زائدا القرش. واضح خادمة الزهراء فضة؟ يعني المسألة ما تختلف عن مسألة في الدرس السابق، أكو تقارب كثير. زين العفو، اكو صوت عندكم؟ اكو صوت عندكم؟ جيد ممتاز. زين مثليا قلنا او قيميا متعذرا بحيث لا يتدارك تمام النقص بدفع قيمة التالف فقط، فلا بد انه شيء يسوي يدفع القرش. زين وان كان بالزيادة، لان احنا قلنا اذا بالنقيصة عبرنا عنه بفرع الف وفرع باء الزيادة، الزيادة هم بها فروع. زين إذا المشتري أحدث زيادة في الدار أو في شيء ما، فهاي الزيادة تكون على فروض مختلفة اللي هو الفرع الثاني. احنا قلنا أما نقيصة أو زيادة أو امتزاج. هسه نقيصة بيناها وانتهينا منها، الآن بلي بلي أي نور كربلاء، الآن نجي على الزيادة التي أحدثها المشتري في العين المشترات. زين قال وأما وإن كان بالزيادة، فإما أن تكون الزيادة اللي عنده كتاب خلي رقم عليه، أولا صفة محضة، إذا كانت صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب، حنطة طحنها نفس يعني باقية مثل ما هي بس انطحنت، وصياغة الفضة عبارة عن مثلا أسلاك مع الفضة صبها على شكل سبيكة، وقصارة الثوب يعني غسل الثوب، ثوب وغسله بقى الثوب بما مثل ما هو هو. نعم تعتبر هي هاي نسبة من الزيادة، لكن العين مثل ما هي باقية. زين هاي نقطة رقم واحد. اثنين وإما أن تكون هذه الزيادة صفة مشوبة بالعين، صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، الثوب صبغة، فهذا الثوب هو مثل ما هو 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 بقى، بس صارت به زيادة وهو أنه صبغ، كان مثلا لونه أسمر صار أبيض أو أسود إلى آخره، كصبغ الثوب. ثلاثة وإما أن تكون هذه الزيادة، هذا التصرف عينا، وهذه العين على قسمين، أما غير قابل للفصل كسمن الحيوان. إذن قلنا النقطة، إذا كانت الزيادة مرة صفة محضة قلنا كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب، هاي نقطة رقم واحد. اثنين وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب. ثلاثة وإما أن تكون عينا، وهاي العين على قسمين، قابل للفصل كسمن غير قابل للفصل كسمن الحيوان ونمو الشجر. طبعا هسه راح نعطي احكام من ذن الاقسام، انتم بس رقمون على هالترقيم هذا حتى نعطيكم احكام من بعدين. او قابل للفصل، لانه احنا قلنا ان تكون الزياده عينيه بها قسمين الف وباء، الف قابل للفصل، باء غير قابل للفصل، كالثمر والبناء والغرس. اللي قابل للفصل مثل ايش؟ كالثمر والبناء والغرس والزرع. فإن كانت هسه زين قسمناها نحن ثلاث أقسام، والقسم الثالث به فرعين. الآن بلي فإن كانت صفة محضة، هسه راح نعطي أحكامها، راح نعطي أحكام التقسيمات اللي قسمناها. فإن كانت الصفة محضة أو صفة مشوبة، يعني نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين، ها محضة يعني خالصة، يعني خالصة خالصة نعبر عنها. بلي بلي فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة، يعني نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين، فإن لم توجب زيادة، يا هي اللي لم توجب زيادة، هذه الصفة المحضة وهذه الصفة المشوبة. طبعا مثل لكم شنو الصفة المحضة. الصفة المحضة قلنا كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب. والصفة المشوبة مثل ايش؟ كصبغ الثوب، يعني امثلتها مذكورة عندكم بالعين. فإن لم توجب زيادة قيمة العين، فالمبيع للبائع بتمامه يرجع لي الثوب لأنه نفسيته، حتى لو غسله حتى لو صبغه نفسيته، لأن ما سوى زيادة الصبغ والغسل بسعره. فالمبيع للبائع بتمامه ولا شيء للمشتري. ليش لا شيء للمشتري؟ لعدم وجود الزيادة، لعدم وجود زيادة في قيمته. ما صار تغيير يعني فعلي، تغيير شكلي، بس التغيير الشكلي ما أثر على قيمته. زين، وإلا شنو يعني؟ وإلا لو زادت قيمتها بسبب هذا الصفة المشوبة أو المحضة إلى آخره، وإلا فالأقوى شركة الغابن، اللي هو من هو الغابن؟ المشتري قلنا، مع المغبون اللي هو البائع. عفوا، مع المغبون في المالية الثابتة، يصير شريك معه، لأن هاي الزيادة ما صارت ثابتة في هذه العين. طبعا مثل هاي الزيادة هم يبقون شركة للأبد، لابد أنه يصالحون والبائع يرجع للمشتري فرق ما أحدثه من الزيادة، يصالحون عليها، فإذا صالح وكان بها ونعمة، وإلا يبقى معه شريك. قال وإلا فالأقوى شركة الغابن مع المغبون، يعني المشتري مع البائع في المالية الثابتة للمبيع بلحاظ تلك الصفة الكمالية، يكون شريكه مو في كل العين، لا، شريك معه في تلك الزيادة التي أحدثها سواء كانت مشوبة أو محضة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة التي حدثت، الصفة التي حدثت بالعين بفعل الغابن المشتري هو اللي أحدثها، أو لا، محتمال مو بسببه، هي صارت من وحدها. زين، كيف تحدث الصفة المشوبة أو الصفة المحضة للعين من غير يد أن يكون للبائع، العفو، من غير أن يكون للمشتري الغابن يد في ذلك؟ قال كما إذا، هاي رح يمثل لنا شلون، قال كما إذا اشترى منه عصا أو جاء فاعتدلت، عصا عدل عوجة واعتدلت بسبب جفافها مثلا، أو مثال آخر، أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، تزيد الحموضة مالته بسبب مثلا بعد يومين ثلاثة، أو بسبب الحرارة، أو المهم يعني مو المشتري هو الذي أحدث فيها، صارت صفة مو ما صارت، بس مو هو اللي أحدثها، وإنما حدثت من تلقاء نفسها، قليل الحموضة فزادت حموضته. وهكذا الحال، يعني نفس الحال، فيما إذا كانت الزيادة عينية، الزيادة العينية القسم الثالث عندنا مثلا، أو بأجنبي، لا، إذا أجنبي يكون هذا الأجنبي شريك معه، الحكم بالشركة يعني، سواء كان أخوه أو أحد عائلته. أي فيما إذا كانت الزيادة عينية، جينا على القسم الثالث، عينية غير قابلة، مو احنا الزيادة العينية قلنا أما تكون قابلة للفصل أو غير قابلة للفصل، وهناك مثلها مثل سمن الدابة أو ولادة الدابة أو ثمر الشجر وحليب الدابة إلى آخره، مثلها هناك، فالناس راح يجي بحكمها. قال فيما إذا كانت الزيادة عينية غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجر، فشن الحكم؟ يكون الحكم أن المشتري شريك مع البائع بهذا الفرق الفارق، بتلك الصفة الحادثة. زين، وإذا كانت قابلة للفصل؟ قال وأما إن كانت قابلة للانفصال، اللي هو الفرع فرع باء من القسم الثالث، كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع، كانت الزيادة للمشتري اللي هو الغابون، لا، مو على نحو الشركة. هنا يقول لا، أفصل حصتك، إيه، إذا بالفرع ألف يكون شركاء، وإذا بفرع باء لا، يقول لا، أخذ الزيادة لأنه قابل للفصل. وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضررا على المشتري كان للبائع إلزام المشتري، المشتري هو الغامل للبائع، بلي إيه، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها حينه، يعني يقول له أخذ الزيادة، أخذ الصفة الزائدة، أخذ اللبن من الدابة، أخذ الثمر من الشجر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري، حتى لو المشتري يتضرر يقول له ما أنا ما أستفيد هسه، مثلا إذا الشجرة نمت يقول له قلم الشجر وأخذ الزيادة، يقول له ما أنا الضرر هاي الأغصان ما أستفيد منها ما أقدر أزرعها، يقول له مشكلتك من فصلها، وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، ولكن يحتمل حينئذ بهذا المورد إذا تضرر المشتري أن يكون ضامنا للضرر. من هو اللي ضامن؟ البائع، لأن هو المغبون وهو اللي راح يضرر المشتري، يكون ضامنا البائع يعني ضامنا للضرر الوارد على المشتري، خصوصا فيما إذا كان أي المشتري جاهلا بالغبون. أما المشتري يقول له ما أنا ما أدري أنه أنت مغبون، تصورت نفس السعر، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، احتياط وجوبي في أنه شنو يكون البائع ضامنا للضرر الذي طرأ على المشتري، خصوصا مع كون المشتري لا يعلم بالغبن. زين، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عنه. أما المشتري إذا قال لي هذا الغصن اللي صار من عندي فأرد أفصله، نقول له أفصله ما عندنا فيه إشكال. وإذا أراد المشتري فصلها بقلع الشجر، قال لي أبا أنا اشتريت من عندك أرض وزرعت بيها، خول بائع يقول له أخذ أشجارك. زين، مو إذا أخذ أشجار راح تصير حفر في الأرض، خصوصا النخيل وغيرها. قال وإذا أراد المشتري فصلها بقلع الشجر أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه. من اللي تداركه؟ المشتري تداركه، لازم يصلح له، فعليه علي من على المشتري طم الحفر اللي حدثت بسبب قلع الأشجار والنخيل، بلي أحسنتي، وتسوية الأرض اللي صارت بيه ونحو ذلك، مثلا إذا أنقاض صارت بالأرض بسبب تهديم البناء وغير، كل هاي لازم الأنقاض يشيلها، واضح؟ إذا هذا كان في النقطة ألف وباء اللي هو الزيادة والنقيصة. بقت عندنا النقطة الأخيرة اللي هي جيم، اللي هي جيم، شن يجيم؟ الامتزاج. قال وإن كان بالامتزاج، فالامتزاج فإن كان بغير جنسه أيضا بيفرق، فإن كان بغير جنسه وعد المبيع مستهلكا فيه عرفا، كامتزاج ماء الورد، ماء الورد المبيع بالماء العادي ضمنه المشتري، يعني رح ننزله منزلة التالف، فنقول له عليك هاي التلف الذي طرأ، ضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة. ليش نزلنا منزلة التلف؟ لماذا؟ لعدم القدرة على الفصل، ما يورد بماء عادي أو حليب بالماء مثلا وهكذا. وإلا فإن عد الموجود طبيعة ثالثة، امتزاج بغير جنسه، ها، بس تحول إلى شيء آخر. وإلا فإن عد الموجود طبيعة ثالثة للتفاعل بين الممتزجين، مثلا كالسكنجبين المصنوع من الخل والسكر، وأعتقد هذا نوهنا عنه في أول المسألة، فحكمه الشركة. قال أنا اشتريت من عندك خل وضفت له سكر من عندي وصار سكنجبين، فيكونون شركة بهذه الصفة الزائدة، فحكمه الشركة من المزيج بالنسبة المالية، لأنه هو من اشترى مثلا الخل قيمته 1000 دينار، من خلط مع السكر صار ب1500، فإذا هاي 500 الإضافية تكون حصة من؟ تكون حصة الخالط اللي هو المشتري. وإن لم يكن كذلك، يعني ليس طبيعة ثالثة، بأن عد الموجود خليطا من موجودات متعددة، لكن لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج طن من حنطة بطن من حب الشعير، يعني واحد يخلط طن حنطة مع طن مع الشعير، اشترى من عندي طن حنطة وراح خبط مع طن من شعير، وأنا رجعت أقول له أرد أفسخ، فهاي مو من السهل فرزها، قد يستحيل أو قد يكون، خلينا ما نقول يستحيل، لكن يتعسر جدا فصلها بمنزلة المستحيل، لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير. فلو فسخ البائع باعتبار البائع مغبون فليس له إلزام المشتري بالإفراز. لماذا قلنا؟ لتعسر ذلك، لصعوبة ذلك، أو لاستحالة ذلك على اختلاف التقادير، أو بدفع بدل ماله كونه ليس تالف. ليش يدفع له بدل المال؟ لأنه مو تالف، فليس له إلزام المشتري بالإفراز أو بدفع بدل ماله، بل يتصالحان. ها يتصالحان وجوبا، فتوى يجب عليهم أنه يتصالحون بوجه لا يستلزم الربا، حتى لا يكون ربا، مو يدفع له من نفس العين المخلوطة لأن يؤدي إلى ربا، المهم يدفع له قيمة مثلا أو من القبيل، ممكن بوجه لا يستلزم الربا. وهكذا الحال اللي هو شنو؟ هكذا الحال وجوب التصالح، وهكذا الحال فيما في الامتزاج بالجنس بنفس الجنس إذا لم يعد الموجود شيئا واحدا. مثل إيش؟ قال كخلط حب الحنطة بحب الحنطة، حب حنطة بحب حنطة. فاستهنان هم أيضا لا يمكن أصلا فرز هنا، سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود، يعني الحنطة بنفس الحنطة، حنطة بنفس الشكل، أو لا حنطة بحنطة أجود أو بحنطة أردى. وأما إذا يعني نفس الحال أيضا لا بد أنه يصالحون. وأما إذا عد شيئا واحدا كخلط دقيق الحنطة بدقيق نفس الحنطة، أو خلط السمن بنفس السمن بلا زيادة، فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة في العين بنسبة المالية بين البائع والمشتري. عدي خل أخذ لكم هاي المسألة، لأن هاي المسألة بس إحنا درسنا انتهى، بس أرجوكم يعني لحظة من وقتكم. هاي المسألة نفس المسألة بنفس التشجيرات والفروع، لكن هالمرة من هو المغبون؟ المشتري وليس البائع. ماكو فرق إذا كان بائع أو مشتري، نفس التفريعات والتشجيرات، فأقراها على مسامعكم. ها نسبة المالية مو صفة أحدثها، أحدث صفة للمالية، فأما تكون هذه الزيادة أو هذا الخلط أدى، يعني تعرفون السلخل ينباع بألف دينار والسكر بألف دينار، بس من الخلطة وصار سكن جبين ما ينباع بألفين دينار، ينباع بثلاثة آلاف دينار، فأكو نسبة مالية غير نسبة السكر ونسبة الخل. وهكذا في مسألة 139 قال إذا فسخ المشتري، في المسألة السابقة كان من اللي فاسخ؟ البائع المغبون. هالمرة إذا فسخ المشتري المغبون، وكان قد تصرف المشتري في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره، لأنه إحنا الخيار النوبات التصرفات مسقطة للخيار، التصرف مسقط للخيار يدل على إقراره واستلام العين، ومرة لا. فإذا كان جاهل يكون بلي، سواء كان البائع أو المشتري بغض النظر أنه من الذي تصرف، لخيار لجهله بالغبن على ما تقدم، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين نفس التقسيمات السابقة، وأخرى يكون مغيرا لها، وهذا المغير أما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. بالنقيصة قلنا يأخذ القرش والفرق، بالزيادة مرة يكون شركة ومرة كذا، وبالمزج أيضا الغالب بأن يكون شركة وفي بعض الموارد التصالح، وهكذا. وتأتي فيه الصور المتقدمة في مسألة 138 وتجري عليه أحكامها، نفس الأحكام وتجري عليه أحكامها. وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها. شوفوا احنا قمنا بس نقرأها لأن نفس الإعادة نفس الكلام، بس هالمرة المشتري هو المغبون مو البائع. ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد. مسألة 140 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.